والآخرة، من جود النبي عليه الصلاة والسلام ومن علوم العلم اللوح والقلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعلم إلا ما علمني الله، ويقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا نص القرآن، ومع ذلك يخالفون ويبالغون هذه المبالغة الشركية والعياذ بالله. وهذا من الإطراء المحرم ومن الشرك المحرم. ولذلك يقول أيضا في البيت الثاني، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواه عند حصول هذه الحنان، أعوذ بالله. يعني ما هناك إله يلوذ به، ما هناك رب يلتجأ إليه، ما هناك رب يدعى، ما ليس له إلا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عبد الله ورسول الله، لا يجوز أن يعبد من دون الله، ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، ولا يستغاث به، ولا يلتجأ إليه. لكنه عليه الصلاة والسلام أن يطاع ويعظم ويحب ويقتدى بسنته وبهدي، لكن لا يجوز أن نصف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأينما وقع فيه هؤلاء فأينما
وقع نسف هذا كثير، غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، وغلوا حتى في من دونه، في من يزعمون أنهم أولياء. فإن كثيرا من الناس من هؤلاء المتصوفة يزعمون في بعض من يظنون أنهم أولياء، أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يحيون الموتى، وأنهم أمور كثيرة كلهم باطلة، يعني مخالفتها لصريح القرآن والسنة. نعم، فهذا من الغلو المحرم الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، والعياذ بالله. نعم.
فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا،
فكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام حق أيضا، وهذا كلام حق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب المدح ولا يحب الثناء، وإلا فكلام هذا المتكلم حق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، لأنه يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ونفخ، وهو عليه الصلاة والسلام بلا شك هو خير الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام، خير من أبيه إبراهيم ومن نوح ومن آدم ومن موسى ومن عيسى، وأفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لا يوازيه أحد بالفضل، وهو خير المخلوقين عن الإطلاق. لكنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه كره ذلك كراهية شديدة.
فكره ذلك صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
وما كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا شدة الكراهية إلا خشية أن يقع في هذه الأمة، وهو أن يغلو في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وفي تعظيمه، إلى أن يصل بهم الغلو إلى أن يعبدونهم من دون الله، كما وقع عند بعض الناس يدعون الرسول من دون الله ويلتجئون إليه ويستغيثون به من دون الله، وهذا هو الشرك الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام.
وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
كذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، أنكر عليه أن جعل مشيئته كمشيئة الله عز وجل. لما جعل هذا القائل مشيئة النبي كمشيئة الله، لأنه أتى بحرف الواو الدال على العطف، وهو دال على المماثلة، قال ما شاء الله وشئت، فجعل مشيئة النبي كمشيئة الله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وغضب من قوله، وقال أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني لله نظيرا ومثيلا لله، فجعلت مشيئتي كمشيئة الله، حاشا وكلا، مشيئة المخلوق لا تكون كمشيئة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه عامة في جميع المخلوقين، الأنبياء والرسل وغيرهم. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل ما شاء الله وحده، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشاء، لكن لا يقع إلا ما شاء الله أن يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاء أشياء لكن لم يحقق الله سبحانه وتعالى، والنبي دعا ربه لكن الله سبحانه وتعالى لم يستجب بعض دعائه. النبي حرص على إسلام عمها أبي طالب، غاية الحرص وشاء ذلك وأراده، لكن هل وقع ما تمنى وما أراد؟ لم يقع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على بعض الناس باللعن على سهيل بن عمرو وعلى غيره كما تقدم معنا، واللعن هو الطرد والإبعاد من دون الله، لكن هل استجاب الله لنبيه؟ لم يستجب، بدليل أن هؤلاء سلوا وأسلم وآمن. فمشيئة النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بمشيئة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى أمضاها وإن شاء ردها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد قدت لهم عند باب كندة.
الغالية من الرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وعبدوه من دون الله وزعموا أنه إله، فلما فعلوا ذلك قتلهم علي رضي الله عنه، هذا كفر، فخد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وقذفه فيها. وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا مولاه يساعده على هذا الأمر، وقد أقره الصحابة كلهم رضي الله عنهم على قتله إياهم، إلا أن ابن عباس أنكر عليه تحريقهم بالنار وقال الأولى أن يقتلهم دون أن يحذقهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما ورد في الحديث. نعم.
بأخاديد قدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد.
انتقلت هذه الأصل، هذه الأصنام والأوثان التي كانت في قوم نوح والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخر الآية، هذه كانت في قوم نوح، ثم إن العرب نقلوها إلى بلادهم.
أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل،
فكانت بدومة الجندل في شمال الجزيرة، في الشمال الغربي من الجزيرة. نعم.
وأما سواع فكانت لهذيل،
نعم، أما سواع فكانت لهذيل في مكان يقال له رهاط، وهو معروف اليوم. نعم.
وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ،
بالجرف
عند سبأ،
نعم، في بلاد اليمن.
وأما يعوق فكانت لهمدان
في اليمن. نعم.
وأما نسر فكانت لحمير
في بلاد اليمن، الثلاثة هذه. نعم.
لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن ينصب بكسر المهملة قوله أنصابا جمع نصب،
جمع نصب
وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين.
الأصنام يكون تكون من صور، وأما الأوثان فقد تكون من صور وقد تكون من شجر وقد تكون من حجر، أما الصنم قالوا فلا يكون إلا صورة، وأما الوثن فإنه يكون من حجر أو من شجر أو من صورة، فهذا فرق بين الأصنام وبين الأوثان. نعم. وسبق بين ذلك. نعم.
قوله ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري.
حتى إذا هلك، يعني أول من صور صورهم ونصب صورهم لم يقصدوا أن يعبدونه، ولم يخطر هذا ببالهم، وإنما قصدوا من ذلك أن يتذكروهم، فإذا تذكروهم تذكروا أعمالهم الصالحة فاقتدوا بهم، هذه نيتهم، لكن مع تطاول الزمن وقلة العلم ونسيان العلم وكثرة الجهل صار من بعدهم، الخلوف التي خلفت من بعدهم صارت تعبدهم من دون الله. نعبدهم. والسبب في ذلك هو الغلو في الصالحين، فإن هؤلاء لم يغلو في هؤلاء الصالحين ويضعوا صورهم في أماكنهم وفي مجالسهم لما وقع من بعدهم فيما وقعوا فيه من الشرك والعياذ بالله.
الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأصنام بها فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها،
تصويرها صار سلما وسببا إلى عبادتها من دون الله والعياذ بالله.
وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو.
لولا أنهم عظموا هؤلاء في نفوسهم لما عبدوهم من دونه، والسبب هو غلوهم في التعظيم وإطراؤهم إياهم.
فما لا يخفى على ذوي الأبصار كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصلا ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا
ذكروا في ترجمة أحمد البدوي، كان هو في القرن الثامن، أحمد البدوي كان في القرن الثامن، ويقول إنه رجل سياسي ولم يعرف بعلم ولم يعرف بعبادة ولم يعرف بزهد، لكنه رجل سياسي، ويذكرون عن أمور منكرة عظيمة ذكرها بعض المترجمين، ينقلون عن أمور منكرة في حياته. لكنه لما مات وضعوا على قبر قبة وعبدوه من دنهم، حتى ولم يكن يعرف بعلم ولا بصلاح ولا، وعبدوه من دون الله، ويدعون الآن والعياذ بالله أنه يتصرف في الكون وأنه يعلم الغيب، ويأتونه ويدعونه من دون الله وينظرون له من دون الله، ويسجدون عنده أعوذ بالله، ويشركون بالله عنده.
ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته، فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الألوهية والربوبية،
وصرفوا له
الألوهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمع ويستجيب لهم من الديار البعيدة.
وكل هذا من الشرك بالله.
وفيهم من
يقول ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كانوا ما يملكون من قتمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شركا ولا ينبئك مثل خبير.
وفيهم من يسجد على عتبة حضرته، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر من متأخر الحنابلة.
عبد القادر الجيلاني رحمه الله من علماء الحنابلة المعروفين في القرن السادس، من العلماء الكبار الصالحين، ولا يمكن أن يرضى بما يفعله الجهال وما يعتقده الجهال فيه، فإن الجهال يعتقدون فيه والعياذ بالله أنه يتصرف في الكون وأنه يعلم الغيب وأنه يحيي الموتى، ويعتقدون فيه اعتقادات باطلة مخالفة لما في الكتاب وما في السنة، لكنه هو رجل عالم، وهو شيخ الشيخ ابن قدامة شيخ الحنابلة رحمه الله، وله كتاب الغنية، كتاب مطبوع، ولا عرف عنه إلا الخير، ولا يمكن أن يرضى رحمه الله بما يفعله الجهال ويعتقدونه فيه.
له كتاب الغنية وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة، من هو أفضل منه؟
نعم، هناك من هو أفضل من عبد القادر الجيلاني في العلم وفي العبادة وفي الزهد، ومع ذلك لم يلتفت إليه ولا يجوز، لا عبد القادر الجيلاني ولا حتى غيره، بل ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام أي يصف له شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. نعم.
لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى مع من الرافضة مع أهل البيت. وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل.
نعم، هم يعني يدعونها غلوهم في أنهم ربما أنهم رأوا شيئا من الكرامات، والكرامة حق قد تحصل لبعض الناس من الصالحين، أن الله سبحانه وتعالى يجري على أيديهم كرامات تكون خارقة للعادة وليست لمقدور البشر، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بذلك، وهذا حق عند أهل السنة والجماعة. لكن هذا لا يجوز لمن حصلت هذه أن يعبد من دون الله، ولا أن يصرف له شيء من عباد الله، ولا أيضا يدل على أنهم أفضل من سواه، فإن هذه الكرامات يمتن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. يعني وقعت الصحابة كرامات، وقعت بعض التابعين، ولغيرهم وقعت كرامات كثيرة. ولذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون هذه الكرامات، لكنها الكرامات لا يثبتونها إلا لمن عرف بالخير ومن عرف بالصلاح. أما من يتظاهر بالكرامات وهي أعمال سحرية وأعمال شيطانية من المشعوذين والدجالين، فهؤلاء لا يصدقون، لأن الرجل الصالح لا يمكن أن يتظاهر بالكرامة بل يخفيها، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمه وفضله بهذا ويشكر الله على ذلك ويخفيها قد استطاعته. أما من يتظاهر بها فهذا دليل على أنه غير صالح، وأنه ليس بصالح، وأن ما جرى على يديه من خوارق إنما هي أعمال شيطانية. فإن الشياطين، شياطين الإنس، يستخدمون شياطين الجن في بعض الأعمال الخارقة للعادة من أجل أن يغروا بها الناس ويلفت انتباه الناس إليهم. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إنك لو رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. لكن الكرامات للناس الصالحين أهل السنة والجماعة يقولون بها ويثبتونها، لكن لمن عرف بالخير ومن عرف بالصلاة وبالإيمان وبالتقوى. أما من لم يعرف بذلك إن هذه من أعمال الشياطين. ولذلك يقول السفاريني في عقيدته: وكل ما أتى من خارق لتابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول فقل الأدلة. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الكرامة لكنما يثبتونها لمن عرف بالخير ومن عرف بالصلاة. وهذه تحدث في كل زمان وفي كل مكان، تحدث من عهد الصحابة، حدث لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وثابت عنه إلى يومنا هذا. ونحن نسمع عن الناس الصالحين تحدث لهم كرامات، لكن الناس الصالحين لا يتظاهرون بذلك لكنها تعلم، ومع ذلك يحرصون على إخفائها وعلى عدم التظاهر بها، ويحمدون الله سبحانه وتعالى ويشكرونه على هذه النعمة. نعم.
وأفضل لمن هو خير منه وأفضل، كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر أهل الأرض، وأكثر نعم. من أن يعتقد
أهل وحدة الوجود العياذ بالله. نعم.
وأكثر من أن يعتقد فيه هؤلاء لا ف... وأكثر من لا من أن يعتقد فيهم هؤلاء لا فضل له ولا دين كونات.
يعتقد فيه هؤلاء.
وأكثر من يعتقد
في هؤلاء الجهال، يعني أكثر الذين يعتقدون الجهال فيهم الكرامة وفيهم الفضل والصلاح، أكثرهم من أهل الضلال والكفر والعياذ بالله، أهل البدع مثل ابن عربي. نعم، ابن عربي ما الاتحادية والحلولية والعياذ بالله، ومع ذلك يأتون قبره في الشام في الصالحية، معروف قبره في مسجد يعرف باسمه، ويدعونهم من دون الله ويتمسحون بقبره ويطوفون بقبره ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، هذا شرك والعياذ بالله.
وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور.
يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في ناس أيضا يعبدون القبور، وكان من أشهر القبور قبل زيد بن الخطاب، يعني زيد بن الخطاب توفي في اليمامة وكان يعبدونه من دون الله، وغيرهم في نجد وفي الحجاز وفي اليمن. لكن بسبب هذه الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولله الحمد ذهبت هذه المعالم ولله من هذه البلاد المباركة وطهرها الله منها.
ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية في عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة.
كانوا نعم في عهد الجاهلية كانوا على بقايا من بني إبراهيم عليه السلام، وكانوا يحجون اتباعا لدين إبراهيم، فلما تولى سيادة مكة عمرو بن لحي الخزاعي وكان سيد أهل مكة وكان سادن هذا البيت وكان هو المعظم فيهم، قالوا وهو يطوف ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، تمثل له الشيطان في صورة شيخ وقال إلا شريك لك فنهى، ثم أعاد هذا الشيطان في صورة شيخ ثم كرر هذا وقال إلا شريك هو لك فنهره عمرو بن الخزاعة، قال تملكه وما ملك، فرضي عمرو بن الخزاعة بهذا وصار يقول هذا القول ويردده، فاتبعه أهل مكة وغير العرب من أهل مكة تبعوا لمكة لأنهم يعتقدون أن أهل مكة هم أهل الدين وهم أهل العلم ويتبعونهم في كل أمر من أمور العبادة والطاعة ولا يخالفون أهل مكة في شيء.
فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملكت فإنه تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب.
وعمرو بن لحي كما تقدم معنا هو أول من جلب الأصنام من بلاد الشام جلبها إلى مكة، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في النار وأنه يجر قصبة يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من جلب الأصنام إلى مكة وأول من سيب السوائد والعياذ بالله. نعم. وإلا كان أهل مكة قبل ذلك قبل عمرو بن لحي الخزاعي كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأول من وقعهم في الشرك هو عمرو بن لحي الخزاعي والعياذ بالله. نعم.
قوله عن عمر
الله أعلم
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صفة الغسل. والغسل إما كامل وإما مجزئ، فالكامل المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي أن يقصد رفع الحدث.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صفة الغسل. تقدم معنا في الدروس الماضية بيان موجبات الغسل، أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وهو باب الغسل ليبين ما يتعلق بالغسل من أحكام، فبين أولا تعريفه وبين موجبات الغسل وهي ستة كما تقدم إيضاح ذلك بالتفصيل، ثم ذكر أيضا شيئا من الأغسال المسنونة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، ثم الآن وصل بنا الكلام على بيان صفة الغسل لما بين لنا موجباته يبين لنا ما صفة هذا الغسل من أجل لأن موجباته هي التي توقع الحدث في الإنسان ويكون متصفا بالحدث الأكبر، فإذا أراد أن يرفعه فإنه يغتسل. فيبين المصنف رحمه الله هنا صفة الغسل، ويبين رحمه الله أن الغسل على نوعين، غسل مجزي يعني واجب لا أقل منه. وغسل المستحب، الغسل المستحب هو الأكمل والأفضل، ولكن الغسل الواجب والغسل المزي هو الذي لا أقل منه. فالغسل المستحب هو الغسل الأكمل وهو الأفضل والفاضل، وهو الذي يشتمل على الواجبات وعلى السنان، على الواجبات وعلى السنان. أما الغسل المجزي فهو المشتمل على الواجبات فقط، لكن الأولى بالمسلم أن يحرص على الإتيان أيضا بالسنن، فهذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. ثم فيبين لنا المصنف رحمه الله صفة الغسل. نعم، فيقول
فالكامل المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي أن يقصد رفع الحدث الأكبر أو استباحة نحو صلاة.
نعم، أول شيء يجب عليه أن ينوي، فإنه لا يصح من الإنسان عمل من أي الأعمال من أي العبادات إلا بنية، فإن العبادات لا تقبل إلا بنية، لا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال بالنية. فلا بد أن ينوي، ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة ما لا يصح إلا بطهارة، استباحة الصلاة أو ينوي استباحة مس المصحف أو ينوي استباحة قراءة القرآن، أو فإذا نوى ذلك فإن ثم اغتسل فإن حدثه يرتفع عنه. فلا بد من النية، ولا يصح من الإنسان عمل إلا بنية، والإسلام شرع النية من أجل إيه؟ من أجل تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومن أجل تمييز العبادة عن الطاعة حتى يعملها طاعة وقربا لله سبحانه وتعالى، ومن أجل تمييز العبادات بعضها عن بعض، وحتى أيضا يثاب على ذلك، إذا نوى هذه النية الصالحة أثيب على ذلك. أما إذا اغتسل ولم ينوي فإنه لا يرفع حدثه، لأنه قد يغتسل عادة وقد يغتسل نظافة، فهل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع. لا بد أن ينوي نية شرعية، والنية الشرعية هي أن ينوي رفع ما عليه من حدث، أو ينوي استباحة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، أو ينوي استباحة مس المصحف لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، أو ينوي استباحة الطواف لأن الطواف اشترط له الطهارة، أو ينوي استباحة قراءة القرآن لأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وهكذا. نعم،
ثم يسمي فيقول بسم الله لا يقول.
نعم، ثم يسمي، يعني بعد أن ينوي أول أمر يفعله أن ينوي ثم يسمي، ولا بد أن يأتي بالتسمية. فالتسمية عند الحنابلة واجبة، لحديث لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه الإمام أحمد وغيره. فالتسمية عند الحنابلة واجبة مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية ليست واجبة بل هي مستحبة، وقالوا إن هذا الحديث ضعيف لا يرتقي إلى درجة الاستدلال به، وبعضهم يقولون وإن صح فإن المفي هنا هو نفي الكمال وليس نفيا للصحة، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله، وليس نفيا لصحة الوضوء، هكذا يقول أهل العلم، الله أعلم بالصواب. لكن أولى والاحتياط أن يأتي بالتسمية، هذا أقل أحوالها، أن التسمية أقل أحوالها. نعم،
لا يقوم غيرها مقامها، ويغسل بعد ذلك يديه ثلاثا كالوضوء، لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنها.
ثم يغسل يديه، يعني بعد أن ينوي ويسمي يغسل يديه ثلاث مرات، ويقول هنا آكد. آكد من إيش؟ من الوضوء، لأنها في الوضوء هناك ترفع الحدث، إذا غسل يديه قبل المرمضة وقبل الاستنشاق وقبل غسل الوجه هل ترفع الحدث؟ لا ترفع الحدث، لكنها في غسل الجنابة ترفع الحدث من حين غسلها. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، وحينما غسل كفيه في ابتداء الوضوء لم يأتي محلها الواجب، لأن محلها الواجب بعد غسل الوجه، ولذلك يخطئ بعض الناس، فإذا توضأ وأتى غسل يديه تجده يغسل يديه من المرفقين إلى الرأس ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ، هذا الوضوء لا يصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون الترتيب. فالواجب إذا غسل يديه أن يغسلها من أطراف الأصابع إلى المرافق، لأن الكفين من اليدين، فيجب أن يلاحظ. فلذلك في هنا في غسل الجنابة آكل. لماذا؟ لأنهم من حين غسلها في الجنابة يرتفع الحدث عنها، لكن في الوضوء إذا غسلها في ابتداء وضوء هل يرتفع عنها الحدث؟ لا، لا يرتفع عنها الحدث إلا إذا غسلها بعد الوجه، إلا إذا غسلها بعد الوجه، لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، أما الغسل من الجنابة فلا ترتيب فيه. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية الوضوء أدخل الممسوحة بين المغسولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين المغسولات وهي الوجه واليدين والرجلين، فدل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب. أما الغسل من الجنابة فلم يشترط فيه ترتيب، لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، فقوله سبحانه وتعالى فطهروا مطلق على أي كيفية ورد، فلو أنه أول ما بدأ في الغسل من الجنابة غسل يديه ثم فخذيه ثم ظهره ثم رأسه فلا بأس، وأو أنه أول ما بدأ برأسه ثم نزل إلى قدميه فلا بأس، هذا يجزئه. لكن المستحب والأفضل وما سيذكره المصنف هنا أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحكي على رأسه ثلاث حثيات حتى يروي أصول شعره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ثم يحكي
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك نسخ العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم استدل على ذلك هذه الأدلة التي ذكرها، وهي قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى آخر الآية. المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، منه قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بشيء يوصله إلى السماء. والسبب في اصطلاح أهل العلم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا تعريف السبب في اصطلاح أهل العلم. ومثال ذلك أن الله عز وجل جعل زوال الشمس سببا لدخول وقت صلاة الظهر، وغروب الشمس سببا لدخول وقت صلاة المغرب. فإذا وجد السبب وجد المسبب، وهو دخول صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وإذا لم يحصل السبب وهو زوال الشمس فإن دخول وقت الصلاة لم يحصل. فالمصنف رحمه الله يبين الأسباب التي حصل بسببها كفر بني آدم، فإن أول كفر في بني آدم كان في قوم نوح. والله عز وجل إنما بعث نوح عليه الصلاة والسلام حينما وقع الكفر والشرك في قومه، وإلا فإن الناس كانوا قبل ذلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قوم نوح كانوا على الإيمان وعلى التوحيد، ظلوا كذلك. وذكر بعض أهل العلم أنهم بقوا على ذلك حوالي 10 قرون، يعني 1000 سنة. ثم إنه وقع فيهم الشرك، فإن نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكر بعض المؤرخين والله أعلم بصحة ذلك أنه بعث بعد أبيه آدم 1000 سنة. فالمصنف رحمه الله يبين سبب الكفر والشرك هو الغلو في الدين. الغلو هو مجاوزة الشيء، مجاوزة الحد في التعظيم، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فوالله عز وجل قد نهى عباده عن الغلو، كما في هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خاطب أهل الكتاب، يقول لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهو أيضا خطاب لهذه الأمة، فإن هذه الأمة منهية عن الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد والتعدي، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، في مدح الإنسان مدحا لا يستحق ورفعه فوق رتبته، أو كذلك بالفعل صرف شيء من خصائص الألوهية لمخلوق كائنا من كان. فمن الغلو ومن الإطراء الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو من الغلو في الدين الذي لا يجوز، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام غلو بعض الناس في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى مرتبة الألوهية، أو غلوهم أيضا في بعض الصالحين وبعض العلماء والأولياء ورفعهم إلى درجات هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى ومن خصائص الإله عز وجل، كما قال قائلهم في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وبرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من الغلو المذموم، هذا يقوله البصيري في بردته، وهذا كلام باطل، وهذا كلام لا يجوز، لأنه من الغلو في القول ومن الإطراء الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل وصف أنبياءه ورسله وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم، وصفهم جميعا
بالعبودية والرسالة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وصفهم أولا بالعبودية، فهم عبيد لله لا يجوز أن يعبدوا، وصفهم بالرسالة فيجب أن يطاعوا ويقتدى بهم عليهم الصلاة والسلام، فهذا حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يعظموا ويجلوا ويعلن يقينا أنهم أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم مع ذلك عبيد لله لا يجوز أن نصرف لهم شيئا من خصائص الألوهية، فلا نعبدهم من دون الله ولا ننذر لهم من دون الله ولا نستغيث بهم من دون الله ولا نستعين بهم من دون الله، فإن من خالف ذلك سواء كان بقوله أو بفعله فإنه قد غلا في دين الله وخالف ما أمر به القرآن وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم الغلو فإنما أهلك لمن كان قبلكم الغلو، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ومن ذلك أيضا قول بعضهم يا لي من ألوذ به سواه عند حصول الحادث العممي، هذا شرك بالله والعياذ بالله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا لي من ألوذ به سواه عند حصول الحادث العممي، يعني ليس هناك أحد يلوذ به إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرك بالله، لأن الذي يلاد به والذي يلتجأ إليه والذي يستعان به والذي يستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، أما الأنبياء والرسل فإنه لا يجوز أن يستغاث بهم بل يتبعوا ويقتدى بهم، ولكن لا يجوز أن نصرف لهم شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى ولا أن نصرف لهم شيئا من أنواع العبادة، لأنهم عبيد لله ورسل لله فلا نصرف لهم شيئا من خصائص الألوهية، فإن العبادة خالص حق الرب سبحانه وتعالى، فقول هذا القائل وهو البوصيري هذا من الغلو المحرم ومن الغلو المنهي عنه، ومن الغلو بالأفعال أيضا كونهم يدعون من دون الله ويستغاث بهم ويلتجأ إليهم ويعتقد فيهم النفع والضر من دون الله، هذا من الغلو لأن هذا فيه رفعا لمقامهم ومكانتهم إلى مكانة الرب سبحانه وتعالى، وهذا مما لا يجوز. فالمصنف رحمه الله يبين أن السبب الذي أوقع بني آدم في الشرك وأوقعهم في الكفر هو غلوهم في الصالحين من الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء، غلوهم وتعظيمهم إياهم تعظيما وصل بهم إلى حد الشرك بالله، لأنهم جعلوه في مرتبة الرب سبحانه وتعالى فصاروا يقولهم شيئا من أنواع العبودية من دعاء ونذر وذبح واستغاثة، فتجدون الناس اليوم مع الأسف الشديد وهم يزعمون أنهم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ولكنهم مع ذلك وقعوا في أنواع من الشرك، يتجئون إلى أصحاب القبور والأضرحة والمشاهد ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، وهذا والعياذ بالله هو الشرك بعينه، لأن ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فمعنى ذلك معنى هذه الآية أن من صرف شيء من هذه العبادات فإنه قد أشرك بالله ولم يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله يبين لنا أن سبب الشرك في بني آدم وسبب وقوع الكفر هو تعظيمه للأنبياء تعظيما زائدا عن الحد الواجب، وتعظيمهم للأولياء والصالحين ورفع مرتبتهم إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى بصرف شيء من أنواع العبودية أو وصف بأوصاف هي من خصائص الرب جل جلاله. فالمصنف رحمه الله يحذر من ذلك غاية التحذير حتى يكون المسلم وحتى يكون المؤمن على بينة من ربه وعلى بينة من أمره، فيحذر أن يقع في شيء من ذلك وهو لا يشعر.
قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فإنهم غلوا وزعموا أن فإن النصارى غلوا في دينهم، فزعم النصارى أن عيسى بن مريم هو ابن الله وعبدوه من دون الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا من الغلو ومن التنطع الذي نهى الله سبحانه وتعالى. وكذلك اليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله، قاتلهم يعني لعنهم الله، قاتلهم الله أنى يفكون. الله سبحانه وتعالى لا يلعن إلا على أمر عظيم وعلى محرم كبير، فدل ذلك على أن الغلو والعياذ بالله من أعظم المحرمات، وأنه من أعظم الأسباب المؤدية إلى الشرك بالله وإلى الكفر بالله، وإلى أن يجعل الإنسان مع الله آلهة أخرى يتخذه آلهة من دون الله والعياذ بالله. وهذا مع أنه خطاب لأهل الكتاب، إلا أنه أيضا خطاب لهذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحذر من هذه الأمة، يحذر هذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عمدت من دون الله والعياذ بالله. وهذا أول ما وقع الشرك بني آدم، وقع في قوم نوح، فلذلك بعث فيهم قوم نوح. لما توفي هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان، هذا وحي وسوسة وليس وحي إلهام، إنما هو وحي وسوسة، يعني وسوس إليهم الشيطان أن ينصبوا، يعني يضعوا علامات لهؤلاء الصالحين في مجالسهم وعند قبورهم، قالوا حتى يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم الصالحة، ثم بعد ذلك صاروا يعبدونهم من دون الله. ولذلك نقص هذا، ما الذي حملهم على ذلك وعلى هذا الفعل؟ الذي حملهم عليه هو تعظيمهم لهؤلاء الصالحين وغلوهم في هؤلاء الصالحين، أن صوروا صورهم وضعوا عليها، وضعوها عند مجالسهم، قالوا حتى يتذكرون، ثم بعد ذلك خلف من بعدهم خلوف أدى بهم إلى عبادتهم، أدى بهم إلى عبادة هؤلاء الصالحين. فلذلك حرم الإسلام كل سبب، حرم الإسلام كل سبب يوصل إلى الشرك أو يؤدي إلى الشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث في تفسيره لهذه الآية في معرض التحذير من أن تفعل هذه الأمة ما فعل أولئك فيقعوا في الشرك والعياذ بالله. فإن تعظيم الصالحين واعتقاد فضيلة الدعاء عند قبورهم وحضور والحضور إلى القبور والدعاء عندها، هذا ليس من هدي الإسلام بل هدي أهل البدع، فإن تحري الدعاء عند القبور هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، وهذا ما وقع حتى في هذه الأمة المحمدية، فإن بعض الناس يأتون عند أصحاب القبور ويدعون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن دعاءهم الله عند صاحب هذا القبر أرجى لقبول دعائه، وهذا أمر مبتدع، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. وهناك ما هو أعظم والعياذ بالله، وهو أن بعض الناس يأتي أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، كما يفعل بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي قبر النبي
ويقول أغثني يا رسول الله، ارزقني يا رسول الله، ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، وهذا والعياذ بالله هذا هو الشرك بعينه، هذا لا يجوز والعياذ بالله. فإن الدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بل عمدوا إلى من هم دون النبي عليه الصلاة والسلام بكثير، عمدوا إلى من يعتقدون فيهم الولاية ويعتقدون فيهم الإمامة والصلاة، كما يفعلون عند قبر عبد القادر الجيلاني أو العراق، أو كما يفعل بعض أهل الشام عند قبر ابن عربي، وهو ابن عربي إمام الحلولية والاتحادية والعياذ بالله، حكم العلماء بكفره وضلاله، ومع ذلك يأتي طائفة من الناس ويزعمون أنهم مسلمين ويطوفون بقبره ويسألونه الحاجات والمدد من دون الله، وكما يفعلون هذا عند قبر البدوي في مصر أو قبر الدسوقي، ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، هل هو الشرك بعينه؟ فإن الإنسان يجب عليه ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. ما الذي حملهم على ذلك؟ هو غلوهم في هؤلاء الصالحين، عظموهم تعظيما زائدا ورفعوهم عن مرتبتهم التي يستحقونها. فإن العبادة هذا خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف في المخلوق، لكن هؤلاء لما عظموا هؤلاء المخلوقين في نفوسهم وبالغوا في تعظيمهم وغلوا في ذلك وتجاوزوا الحد المشروع، حملهم ذلك على أن أشركوا بالله وصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. قال: وقوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. هذا قول نوح، يقول بعضه البعض: لا تذرن آلهتكم، يعني جميع آلهتكم. ثم خص هذه الآلهة الخمس لأنها أشهر آلهتهم، فهمه أن تترك هذه الآلهة عموما التي كانوا يعبدونها من دون الله، ثم خصوا هذه الآلهة الخمسة، الأصنام الخمسة. قالوا: وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه كانت في قوم نوح، كانوا جار الصالحين في قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم وضعوها في مجالسهم، قالوا حتى يتذكروهم ويعملوا كأعمالهم، ولم يشركوا بالله. ثم أتى من بعدهم أناس عبدوهم من دون الله لما تطاول عليهم الزمن، فبعث فيهم نوح عليهم السلام ونهاهم عن الشرك بالله وأمرهم بالتوحيد، فآمن من آمن ولم يؤمن معه، وما آمن معه إلا قليل، وأهلك الله سبحانه وتعالى من بقي على كفره وضلاله وأغرقهم كما هو معلوم. ثم إن العرب فيما بعد ذلك جلبت هذه الأسماء ووضعتها في بلادها، هذه في الأصل كانت لقوم نوح، لكن العرب أخذت هذه الأصنام وضعتها في بلادها. فإن ود هذا صنم كان في دومة الجندل في شمال الجزيرة العربية، في دومة الجندل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وأما سواع فكان لهودي، وكان في مكان يقال له رهار، كان في مكان يقال له رهار كما ذكره بعض المؤرخين كابن كثير وغيره. ورهار معروف قريب من مكة، أهل مكة يعرفون رهار لقبيلة هذيل. وأما بقية الأصنام وهي يغوث ويعوق ونسر، فهذه كان الأصنام في اليمن في مواضع مختلفة من بلاد اليمن، فهذه الأصنام أصلها كانت لقوم نوح، لكن العرب جلبتها وعبدتها من دون الله، كما جلب عمرو بن لحي الأصنام إلى مكة من الشام. فإن عمرو بن لحي وكان أمير مكة وكان سيد خزاعة، وكانت خزاعة سدان على هذا البيت، ثم إن قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ السدانة منه في حرب مشهورة وقعت في ذلك الزمان، فكانت خزاعة لها السيادة على مكة ولها السدانة على هذه الكعبة المشرفة. وكان سيدهم عمرو بن لحي الخزاعي سافر إلى الشام ورأى ما يعبدونه من الأصنام، فأحضر أصنام من الشام وضعها لأهل مكة، فلما كان هو سيد مكة اقتدى به أهل مكة واقتدى بهم سائر العرب، لأن أهل مكة هم قادة العرب في ذلك الزمان، قادة العرب، فما عمله أهل مكة من عبادات وطاعات قلدوه سائر العرب، ومشوا على ما مشى عليه أهل مكة. فإن عمرو بن لحي هو أول من جلب الأصنام إلى مكة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء وهو يصلي لما رأى الجنة ورأى النار أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر خصبه، يعني أمعاءه، وجاء في بعض الروايات يجر أمعاءه في النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من جلب الأصنام إلى مكة، وأول من سيب السوائل سائلة، وهي أنواع من الإبل كانت تخرج، لأنه أول من فعل ذلك. فالشاهد أن العرب أخذت هذه الأصنام من غيرها، فإن العرب أخذت هذه الأصنام وأبقت على أسمائها وجلبتها، كما فعل عمرو بن خزاعة، فإنه جلب الأصنام من الشام ونشرها في بلاد العرب، فكان هبل هنا في الحرم، وكان العزة في نخلها اليمنية قرب مكة، حوالي 30 كيلو عن مكة في نخلها اليمنية في بلاد هذيل، وكان اللات في الطائف، وكان مناه في قديس في بلاد حرب بين مكة والمدينة، وانتشرت هذه، وكان بالخلاصة في بلاد دوس وهي بلاد زهران اليوم، وكانت هناك كعبة يسمونها الكعبة اليمنية، ويسمون هذه الكعبة الكعبة الشامية، وكانوا يأتونها ويأتون إليها. كل ذلك جلبوه من غيرهم، فالنبي، والسبب في ذلك أنهم قلدوا غيره، وسبب عبادة هؤلاء اللي هم قوم نوح هو غلوهم في الصالحين. فلذلك على المؤمن أن يحذر من أن يغلو في الصالحين، وأن لا يعطي أحدا من المخلوقين مرتبة زائدة عن مرتبته، فإن أفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسول. فالعبد لا يجوز أن يعبد، والرسول يجب أن يطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حقه علينا أن نطيعه في أمر فيما أمر، فحقه عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك، ومع اعتقادنا أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا نرفعه إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى، ولا نصفه بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ولا نصف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا ندعوه من دون الله، ولا نستغيث به من دون الله، ولا نلتجئ به من دون الله، ولا نستعين به من دون الله، لأن هذه عبادات، والعبادات كلها خالص حق الله عز وجل. لكننا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام وسائر أنبياء، ونعتقد أنهم أفضل الخلق، وأنه سبحانه، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأي إنسان أن يدخل الجنة إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه والسير على نهجه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته. لكن مع ذلك نعتقد أنه عبد لله ورسوله، لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب، فإن الله عز وجل وصفه بالعبودية في أعظم المقامات، في مقام إنزال الوحي عليه، وفي مقام الإسراء والمعراج، وفي مقام الدعوة، وهذه أعظم المقامات التي شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحق عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وصفه بالعبودية حتى لا يعبد، ولا يصف له شيء من أنواع العبادة التي هي خالص حق الله عز وجل، كما وصفه سبحانه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده وصفه بالعبودية في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا كان الله وصفه بالعبودية ويقول هو عن نفسه إنما أنا عبد الله ورسوله، فهل يجوز أن نصف له شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وأن نصف له شيئا من أنواع العبادة؟ لا يجوز. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن على الاشتقاق، فإن غيره من الأولياء والصالحين من باب أولى. لا يجوز أن نعبدهم من دون الله، ولا نستغيث بهم من دون الله، ولا نلتجئ إليهم من دون الله، ولا نعتقد فيهم النفع والضر أو التصرف في هذا الكون كما يعتقد بعض الناس في بعض الأولياء أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. فما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه من شرك وبدع وضلالات إلا بسبب الغلو، فإن الغلو والعياذ بالله والتنطع من أعظم أسباب الشرك ومن أعظم أسباب البدع والضلالات التي وقعت في الأمم ووقعت أيضا في هذه الأمة المحمدية. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر ابن عباس وهو سائر إلى منى أن يلقط له حصى من أجل أن يرمي جمرة العقبة، فلقط له ابن عباس حصى كحصى الخزف صغيرة فوق الحمص ودون البندق، فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام في كفه ورفعها إلى الناس حتى يروها، وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين. الغلو هو مجاوزة الحد، فلا يجوز الإنسان يتجاوز الحد في أي أمر من الأمور، في أي نوع من أنواع العبادة لا يجوز، لأن العبادات توقيفية عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان أن يشفع لنفسه عبادة وألا يأتي بعبادة من عنده، وإنما يعبد الله على بينة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
وتركهم معطوف على وسبب، أن سبب كفر بني آدم.
قد أنذر صلى الله عليه وسلم،
وأن سبب تركهم.
قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهالة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلة.
هو الغلو والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد والفعل، لأنه إذا اعتقد ذلك قد يفعله، فالغلو يكون بالقول وفي الاعتقاد ويكون أيضا بالفعل.
أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب إن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى.
نعم، والدليل على ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم،
كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير.
واليهود، نعم، واليهود كما فعلت النصارى وكما فعلت اليهود.
واليهود مع عزير، وقد وقع.
نعم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا من غلوه. نعم،
وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري والبرعي.
نعم،
وغيرهما.
نعم، كما في كلام المصيري في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول معنى هذا أن قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها